الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 بعد 100 من رياض الصالحين. قال رحمه الله: باب بيان ما يجوز من الكذب. اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار. ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب. ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله أو أخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها، والأحوط في هذا كله أن يوري. ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كذبا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب. ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال. استدل العلماء لجواز الكذب في هذا الحال به، يعني الصحيح التفصيل، لا يكذب إلا لضرورة وإكراه وإلجاء، هذا أيضا إذا لم يجد معارض. أما إذا وجد معارض ففي المعارض مندوحة عن الكذب، ولا يتوسع في هذا الباب. الكذب حرام ومذمة ونقيصة وكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن كما أن الميت محرمة، إذا وجد مثل هذا الحال لو دللته على ذاك الإنسان قتله ما يجوز تدله وتقول أنا صادق، مع أن بعض المتقدمين كان قد رزق الصدق وأغروا به الحجاج، كان الحجاج يبحث عن ولده لقتله، فقالوا للحجاج فلان لا يكذب، وقالوا في أنفسهم اليوم نرى أنه يكذب أو لا يكذب. فجاء إليه قال: أين ولدك؟ قال: في الدار. فعند ذلك عفى الحجاج عن ولده مع أنه كان بطاشا جبارا. قال: حديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. هذا يأتي بمعارض، هذا يأتي بمعارض. كيف المعارض هنا؟ كان يقول: يا أخي أنتم أخوة ما بينكم شيء، والله أنه يحب لك الخير، يعني بمعنى أن المسلم يحب لأخيه الخير في الجملة، وأنتم كذا. كلام طيب، كلام طيب في الجملة، ليس معنى يذهب يقول بكلامه كذب في نفس الأمر. قد ترجع إلى الأول يقول لك: والله أنه كذاب، ما قلت هذا الكلام. زاد مسلم في رواية: قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. هذا ضعيف، هذا الأخير ضعيف، لا يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أعل هذه الزيادة بأنها مدرجة من كلام الزهري جميعا من الحفاظ منهم الخطيب في الفصل لواصل المدرج ودار قطني والنسائي وموسى بن هارون والحافظ بن حجر والألباني رحمة الله عليهم جميعا، أفاده المحقق. قال رحمه الله: باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه. قال الله تعالى: ولا تكف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فتثبت، كفى بالمرء كذبا يحدث كل ما سمع. فلا تقول أنا ما أثم، قد تأثم، لا سيما في الأمور التي ظاهرها الكذب وتحدث بها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم، أي في مقدمة صحيحة. لأن كل ما تسمع منه الكذب، منه البهت، منه الصدق، منه المقلوب على وضعه. قال عن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. رواه مسلم في مقدمة الصحيحة. وجاء عن المغيرة وفي سنده ضعف من طريق ميمون بن أبي شبيب. قال وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله إني لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطك لابس ثوبي زور. متفق عليه. إذا كان هذا في شأن امرأة مع زوجها تذهب تقول أعطاني وأعطاني وهي كذابة، سماه زور، فكيف بغيره؟ وهذا حديث عام: المتشبع بما لم يعطى من العلم، المتشبع بما لم يعطى من الفصاحة، المتشبع بما لم يعطى من المال، المتشبع بما لم يعطى من الجاه، المتشبع بما لم يعطى في أي باب من الأبواب يدخل في هذا الوعيد. كلابس ثوبي زور. قال: المتشبع هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان. ومعناه هنا أن يظهر أنه حصل له فضيلة وليست حاصلة. ولابس ثوبي زور أي ذي زور، وهو الذي يزور على الناس بأن يتزيى بزي أهل الزهد أو العلم أو الثروة ليغتر به الناس، وليس هو بتلك الصفة، وقيل غير ذلك والله أعلم. كان بعض الصوفية في الزمن المتقدم أصحاب الخرق يذهب يفصل له ثوب مخرق من أول يوم، يعني خرقة حمراء وخرقة بيضاء وخرقة سوداء، ويعطي المخيط يخيطها له ويلبسها. فالذي أراه يظنه أنه من الزهاد من الورعين، وهو يتعمد ذلك ويتقصد ذلك، هذا مع أنه مبتدع في هذا اللباس من أصحاب الزور. بل لم يكتفوا بهذا حتى قالوا، يعني افتخروا علينا بعلم الورق ونحن نفتخر عليهم بعلم الخرق. بل لم يكتفوا بهذا حتى نسبوا الخرقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح كثير منهم يأخذها بالسند المتصل. من أين سند متصل؟ من أين لهم سند متصل؟ سند متصل إلى البخاري، إلى مسلم، إلى أبي داود، إلى الترمذي، إلى النسائي، إلى كتب أهل العلم التي توصلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما لبس الخرقة، ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ خرقة يتعبد لله عز وجل بلبسها. لبس النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، لبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوب الأبيض، لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة شامية، لبس النبي صلى الله عليه وسلم إزارا ورداء. ما جاء في شيء من الآثار أنه لبس الخرقة. الحمد لله التصوف بالنسبة لنا في اليمن هنا شبه خامد، لكن في بعض البلدان ما زال مسيطرا عليها، نعوذ بالله. والله في بعض البلدان أخبرونا أن قبل زف المرأة إلى زوجها يبدأون بها إلى الحبيب، وتدخل إلى ذلك الحبيب وزوجها يعلم ماذا يريد منها وماذا سيفعل بها، وما تزف إلى زوجها إلا وقد فقدت شرفها وعذريتها. هذا أمر معلوم من بعض ولاة التيجانية ومن إليهم، نسأل الله السلامة والعافية. هكذا القادرية فرقة سيئة إلى أبعد الحدود. ونحن عندنا في اليمن ابن حفيظ هذا، وكذلك علي الجهري قطع الله دابرهما، يريدان إعادة الناس إلى المذاهب الهدامة في التصوف، نسأل الله السلامة والعافية. وتبذل لهم الأموال الكثيرة وعندهم الجنسيات الوفيرة وتفتح لهم المطارات وهذا كله من تحت الكفار، لأن المخابرات الفرنسية في الزمن الماضي أيام الاستعمار عملوا تقرير على أن مذهب الصوفية هو المذهب الذي يعين على استعمارهم، بل يذكر بعض الكتاب في الجزائر أن كثير من الأضرحة التي يتعبد الصوفية فيها في الأصل بناها المستعمرون الفرنسيون من أجل إشغال الناس عن الجهاد. بل عبد القادر الجزائري المشهور أنه كان يقاتل الفرنسيين أرسلوا إليه بعض الصوفية وحرفوه من الجهاد حتى ذهب يموت عند ابن عربي الطائي في دمشق. هذا استردوا رفاته قبل سنتين أو ثلاث، يذهب يموت عند صوفي حلولي. وهكذا نابليون بونابرت يذكرون عنه لما غزا مصر في سنة من السنوات تخلف الصوفية عن إقامة الموالد، قال ما شأنكم ما تقيموا المولد حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أيها الأمير وكذا اعتذروا بقلة المال وكذا أعطاهم ما أدري كم من الدنانير الفرنسي، ذاك الفرنسي الذي تعرفونه كان احنا نسميه ريال فرنسي، ريال فرنسي أدركناه، كثير من الناس يعرفونه كان له قيمة. قال احيوا الموالد احيوا الموالد. ماذا يحيون؟ يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يميتون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك يفرحون. هؤلاء متشبعون بالزور، هؤلاء متشبعون بالفجور، علينا أن نحذرهم ونحذر منهم. إنما إذا قويت السنة أن تلاحظ هؤلاء أنهم أهل سكينة، كذب. والله لو تمكنوا منك أيها السني لاستباحوا دمك. قال باب غلط تحريم شهادة الزور. قال الله تعالى واجتنبوا قول الزور وفعل الزور ومكان الزور. فالدراسة عند أهل البدع دراسة عند أهل الزور، وحضور دورات أهل البدع وندوات أهل البدع من شهادة الزور، وهكذا حضور أماكن الغناء والرقص والطرب من شهادة الزور، وكذلك حضور يعني الملاعب التي يقام فيها كأس العالم وما إليها من الملاعب من شهادة الزور، وهكذا أماكن الترفيه التي فيها الأغاني والتصوير والاختلاط، كل هذا من الزور. والله عز وجل يقول واجتنبوا قول الزور، فمن حضر هذه الأماكن فهو من أصحاب الزور، مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ألا وهذا الزور. قال وقال الله تعالى ولا تكف ما ليس لك به علم، وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني هذه آيات وعيد عامة في التحذير من الكذب، في التحذير من الغيبة، في التحذير من النميمة، في التحذير من قول الزور. وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد، وهذه آية عامة في كل مخالف الكتاب والسنة يخشى عليهم بطش الله وغضبه وانتقامه. قال تعالى والذين لا يشهدون الزور، لا يشهدون الزور بأقوالهم ولا يشهدون الزور بأفعالهم. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. أبو بكر هو نفيع بن الحارث، سمي بأبي بكر لأنه تدلى من الحصن حين هاجر في بكرة. ألا أنبئكم أخبركم بأكبر الكبائر، دليل على أن الكبائر تتفاوت، فمنها كبير وأكبر، كما أن الذنوب تتفاوت منها صغير وكبير. قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، وهو أكبر الكبائر على الإطلاق، إن الشرك لظلم عظيم، من لقي الله مشركا شركا أكبر لا يدخل الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار من الظالمين من أنصار. وعقوق الوالدين، عقوق الأب والأم ومن في أمثالهم كالأجداد والجدات، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في أبويه وبالوالدين إحسانا، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كيف بضرب الوالدين؟ كيف بإهانتهما؟ كيف بإخراجهما من بيوتهما؟ هذه معصية صارت منتشرة نسأل الله السلامة والعافية. حقوق الوالدين وقد تكلمنا عليه في أول الكتاب. وكان متكئا فجلس فقال، يعني لشدة ما سيأتي ويقوله، ألا وقول الزور، يعني القول المخالف للكتاب والسنة للحق، هذا كله زور. ألا وشهادة الزور، حضور أماكن الزور. فالحديث تضمن النهي عن قول الزور وعن حضور أماكن الزور وعن شهادة الزور عند الحكام والقضاة لتحليل الحرام أو تحريم الحلال أو كذلك إيقاع البريء في التهمة. فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت لغلظها ولشدتها. قال رحمه الله: باب تحريم لعن الإنسان بعينه أو دابة. قال رحمه الله عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله. متفق عليه. أصحاب بيعة الرضوان هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، وكانوا 1400 وقليل. من حلف على يمين بملة غير الإسلام، كان يقول أنا هو يهودي أو هو نصراني أو هو مجوسي أو بوذي أو هندوسي أو حتى يقول هو رافضي أو نحو ذلك، فهو كما قال، كما قال إن كان معتقدا لدينهم، كما قال إن كان معتقدا لدينهم منكرا لدين الإسلام، وإلا فهذا على الوعيد، هذا على الوعيد، لابد أن يقال فيه هكذا. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب السم فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه. يعني ما تأتي تقول أنا نذرت بهذا الكتاب لله والكتاب لغيرك، أو تقول يعني هذا الثوب أنا نذرته لله وهو لغيرك، لا يجوز. إنما الإنسان يتحكم في ماله ويتصرف في ماله صدقة أو هبة أو نذرا على الوجه الشرعي. ولعن المؤمن كقتله، هذا دليل على أن لعن المؤمن عظيمة من عظائم الذنوب وكبيرة من كبائر الآثام، إذ جعله النبي صلى الله عليه وسلم كالقتل، وقتل المؤمن عظيمة، أسأل الله السلامة والعافية. إلا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بعض المستحقين للعن، وهكذا ثبت عن بعض السلف لعن لبعضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان دعاؤه مستجابا قال: اللهم أيما عبد لعنته سببته فاجعلها له زكاة ورحمة وليس لها أهل. مفهوم أنه إذا لعن أحدا وهو لها أهل أن اللعن تقع عليه. فهذه المسألة ليس على إطلاقها أنه لا يجوز لعن المعين مطلقا، لا سيما الحي. أما لعن المعين الميت إن كان كافرا فلا محذور فيه عند الجميع، لكن إن كان حيا بعضهم ربما يتحرج. قد لعن السلف أبا حنيفة، وكذلك لعنوا حفص الفرد، ولعنوا كذلك بشر المريسي، ولعنوا غير واحد من المحدثين والمخالفين لدين رب العالمين. وفي حديث عائشة: دخل رجلان على النبي صلى الله عليه وسلم فسبهما ولعنهما. وقد تكلمت على هذه المسألة بتوسع في كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، نراد أن يراجعها، مع أن الإنسان لا يكثر من اللعن، لا يبقى لعانا، لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا كما سيأتي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، رواه مسلم. انظر إلى لفظ هذا الحديث، لم يقل يكون يلعن، لعانا صيغة مبالغة، أي أنه يتعود هذه الفعلة. لكن إن كان الإنسان مستحقا للعن، أحدث حدثا عظيما، لك أن تقول يلعنه الله، والله عز وجل إن شاء استجابها وإن شاء لم يستجبها. وإن كان مسلما اللعن يكون في حقه طردا مؤقتا وليس طردا كليا. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عويمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، رواه مسلم. أيضا هذا اللعانون لم يقل لا يكون اللعان، لا يكون من لعن، لا يكون من لعن، لأن اللعن قد يحتاج إليه في بعض مواطن، لكن الإكثار من ذلك، يلعن دابته، يلعن ولده، يلعن زوجته، يلعن ذلك، يلعن الجميع، هذا خرج عن الطور، خرج عن الاعتدال. ولا شهداء يوم القيامة، رواه مسلم، لأن الشفعاء والشهداء هم أهل الرحمة، أهل الرفق، أهل التؤدة، وهذا الذي يكثر اللعن ما يكون من هذا الصنف، كما أن الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والجزاء من جنس العمل. فمن كان رفيقا بالناس في الدنيا وفق للشفاعة فيهم يوم القيامة والشهادة عليهم، ومن كان شديدا مخالفا للشرع فيهم لا يكون كذلك. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار، رواه أبو داود الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. يعني لا تبقى الله يلعنك يا فلان، لعنك الله يا فلان، ولا عليه غضب الله يا فلان، عليه غضب الله يا فلانة، هذا يترك، يترك. المؤمن يدعى له بالهداية، يدعى له بالرحمة، يدعى له بالتوفيق، ولا بالنار، كأن تقول الله يدخلك النار، الله يعذبك في النار، الله يحركك في النار، هذا ما يصلح. على المسلم أن يكون رحيما بالمسلمين، مستغفرا لهم، داعيا لهم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ليس المؤمن كامل الإيمان بالطعان في أعراض الناس بالباطل، ولا اللعان بالباطل، ولا الفاحش المتكلم بالفحش بالباطل، ولا البذيء، هذا كله في يعني من تمام ما يجب على المسلم أن يكون عليه من تمام الأخلاق وكمالها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قال رحمه الله: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مصاغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها، رواه أبو داود. نسأل الله السلامة والعافية، هذا وعيد عظيم. إذا لعن من لا يستحق اللعن رجعت اللعنة على اللاعن، كما أن الداعي لغيره بالخير، الملك يقول: آمين ولك بمثل، كذلك اللاعن لغيره وليس مستحقا للعن عادت اللعنة إليه، فهذا يجعلك تكون متورعا من اللعن حتى لا تلعن نفسك وأنت لا تشعر. قال: إن العبد إذا لعن شيئا حتى الدابة، الحيوان، البهيم، وهكذا، بعضهم يلعن نفسه، بعضهم يلعن سيارته، بعضهم يلعن ولده، وهكذا مستمر في اللعن، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها لشدتها، يعني ترد حتى لا تستجاب. ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، يعني الملعون الذي دعي عليه باللعنة، فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد، رواه مسلم. وهذا الحكم لا يقوم به كل أحد، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الوحي أنها ملعونة فلذلك أمر بتركها. أما الآن إذا لعن دابته هل نأمره بتركها؟ أو لعن زوجته هل نأمره بفراقها؟ لا، لكن ننصحه بترك هذه الأعمال وعدم الولوغ فيها لما تجر إليه من غضب الله ومقته وسخطه والوقوع في نهيه وزجره. النبي صلى الله عليه وسلم حين لعن بعضا من كفار قريش أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، وفيه أن السفر سبب لضيق الصدر، فعلى الإنسان أن يكون متحملا لشأنه، وفيه أن النساء أسرع في الغضب من الرجال، والله المستعان. ولذلك جعل الله الطلاق إلى الرجل، لأن المرأة إذا كان الطلاق إليها ربما تطلقت في اليوم والليلة، صلى الله السلامة والعافية. وفيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله عليهم، يعني بمجرد أن قال خذوا ما عليها ودعوها سمعنا وأطعنا، ما قالوا يا رسول الله ما عندنا إلا هذه الناقة. الآن بعض الناس تقول له يا أخي كذا وكذا حرام، يقول لك ما البديل؟ أخي ما أمرنا الله أن نعمل لك بديل، يعني ما يريد يترك شيء من المحرمات إلا بديل. أنت مأمور أن تترك المحرمات سواء وجد البديل أو لم يوجد، يعني مثلا إذا لم توجد له زوجة يزني ما يجوز له أن يزني، وكذلك اذهب إلى السينما وأماكن اللعب وأماكن الزور ثم يقول ما البديل؟ البديل يأتي المسجد إذا كنت من أهل الطاعة من أهل القربة. قال عن أبي برزة نضل بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله قال بينما جارية على ناقة عليها بعض متاعها متاع القوم إذ وصلت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت حل أو حل اللهم لعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة، رواه مسلم. قوله حل فتح الحاء المهملة وإسكان اللام وهي كلمة لزجر الإبل. قال واعلم أن هذا الحديث قد يستشكل معناه ولا إشكال فيه، بل المراد النهي أن تصاحبهم تلك الناقة، وليس فيه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا منع منه إلا من مصاحبته صلى الله عليه وسلم بها، لأن هذه التصرفات كلها كانت جائزة فمنع بعض منها فبقي الباقي على ما كان، والله أعلم. ولأن حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حال غيره فلذلك أمر بترك هذه الناقة والبعد عنها. قال رحمه الله باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين. قال الله تعالى على لعنة الله على الظالمين، قال تعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل شعرها بما يطوله والمستوصلة التي توصل لها، وأنه قال لعن الله أكل الربا. فرد به مسلم عن ابن مسعود وعن جابر، انفرد به أبو جحيفة عن انفرد به البخاري عن أبي جحيفة، وأنه لعن المصور كما في البخاري عن أبي جحيفة، كل هذا دليل على أن هذه من الكبائر. وأنه قال لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها، التقدم حديث علي رضي الله عنه. قال وأنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة، يعني لعن بالوصف لا بالشخص. وأنه قال لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله حديث علي. وأنه قال إن أحدث فيها حدثا وهو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حديث علي متفق عليه وانفرد به مسلم عن أنس وأبي هريرة. وأنه قال اللهم لعن رعلا وذكوان وعصي عصى الله ورسوله، أخرجه مسلم عن أبي هريرة وأخرجه البخاري، وليس فيه التصريح بأسماء الملعونين. وهذه ثلاث قبائل من العرب. وأنه قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، النهي عن اتخاذ القبور مساجد. وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما، وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليها، وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله. يعني معناه جواز اللعن بالوصف والنهي عن اللعن بالشخص. نعم، هذا الذي عليه جماهير العلماء. وتعرف الكبيرة بلعن صاحبها، إذا لعن صاحب عمل دل على أن فعل هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، نسأل الله السلامة والعافية.